بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية المسألة 31، وهي من أعجب الآيات أيضا: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيضا هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية فيها عجب، وذكر أنها من أعجب الآيات. الآيات يعني الدلائل الدالة على ما عند هؤلاء القوم من الإفلاس في الحجة. معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه، ما الدين الذي انتسبوا إليه؟ انتسبوا إلى دين موسى، عادوا دين موسى غاية العداوة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة أيضا، وذلك أنهم لجأوا إلى ما تقدم ذكره من أمر السحر، والسحر دين آل فرعون كما هو معلوم، وعنده السحرة وهم معتنون جدا بالسحر. فبدل الذين ظلموا هذا الحال الذي كانوا عليه من وجوب متابعة نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى الانشغال بالسحر، مع أن السحر هو دين عدوهم. ثم قال: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى. النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأمور لا يشكون أنها من دين موسى، وعلى رأسها التوحيد والاعتقاد كما تقدم، فإن دين موسى وعيسى ومحمدا وشعيبا وهودا وصالحا وإبراهيم وآدم الجميع دينهم واحد، فأتاهم بالتوحيد الذي هو دين موسى. وأيضا أتى بجملة من الأمور التي تتطابق فيها شرائع الأنبياء. إذا قلنا إن الأنبياء تتفاوت شرائعهم، فلا ينبغي أن تفهم أن الأنبياء تختلف الشرائع عندهم اختلافا تاما، بل هناك شرائع ثابتة في جميع أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل مما في كتب أهل الكتاب الذين من قبلنا، مما في صحف إبراهيم وموسى، ذكر أشياء موجودة في كتابنا وهي مقررة وهي حق. قال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا ما هو المذكور هنا من قوله قد أفلح وتزكى؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فهذا مما كان في صحف إبراهيم وموسى. وأكد قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الآيات هذه موجودة، وأكذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فهذه موجودة في شريعة موسى وموجودة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكذا حد الرجم الذي ورد فيه قوله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإن الزاني المحصن في شريعة التوراة إلى اليوم موجود، إلى الآن في التوراة الآن يرجم. فتمة شرائع لا شك أنها تتطابق، فهم يعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم محمدا أوحى الله تعالى إليه بأمور مما هي من الحق الذي أوحاه الله تعالى إلى موسى، فبدلا من أن يقبلوا عادوا هذا الدين ورضوا بدين من؟ بدين فرعون الذي هو كتب الذي هو السحر، فاتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون، وتركوا دين محمد ودين موسى ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: 32، كفر بالحق إذا كان مع من لا يهوون، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآية.
تقدم أن الذي يريد الحق يقبله حتى من البغيض العدو، فإن الحق مقبول حتى لمن حتى لو قاله لك عدوك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار أهل من أحبار اليهود وقال: يا محمد إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد قال، فمن حلف فليقل ورب الكعبة. وأمرهم إذا قالوا ما شاء الله أن يفصلوا بينهما بقوله ثم شئت. الحق مقبول، ولا يمكن أن نرد الحق لأن عدوا لنا قاله. ولهذا الموفق للانتباه إلى نقد غيره له حتى لو كان خصما، هذا يكرمه الله عز وجل بالانصياع الحقيقي للحق. فالحق أنت تقبله لأنه حق، قاله من تحبه أو قاله من تبغضه. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، وبالتالي فهم يتشهون في أمر الحق. فإن كان مع من يهوونه كما تقدم في خصلة سابقة لهم أنهم لا يقبلون الحق إلا الذي يكون من طائفتهم. فأما إذا أتاهم بالحق من هو من غير طائفتهم أو من لا يهوونه أو يبغضونه سواء بشكل شخصي أو بعموم طائفته، فإنهم لا يقبلون الحق. لماذا؟ لأنه قاله هذا. وهذا من أظهر الأدلة على أنهم أبعد الناس عن العلم وعن المنهج السليم في التعامل مع معرفة الحق من الباطل. واستدل عليه بقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فرفض اليهود الحق الذي مع النصارى، ورفض النصارى الحق الذي مع اليهود، مع أنهم جميعا يتلون الكتاب. هذه الخصلة موجودة عند أهل الضلال. فعلى سبيل المثال عند الشيعة يقررون مسألة عجيبة للغاية، يقولون: إذا كان الرجل من الشيعة في موطن ليس فيه مثلا إلا حنفية، ماذا يفعل؟ يقولون: استفتي هذا الرجل الحنفي، فإذا أفتاك فأعمل بضد فتوى. إذا قال لك هذا حلال فخذ أنه حرام، أو إذا قال لك هو حرام فأعمل على أساس أنه حلال. سبحان الله العظيم، انظر كيف يعني اتباع الهوى. يقول: إذا لم تجد من علماء مذهبك أحد فاذهب إلى أحد ممن يسمونهم علماء العامة، يعني يرون أنفسهم هم الخاصة ويرون غيرهم من أهل السنة هم العامة. اذهب واستفتيه كأنك رجل من أهل السنة، فإذا استفتيته فأفتاك بأمر فاعمل بضده. ويزعمون أن عندهم أثرا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. هذا عجيب للغاية. بهذه الطريقة إذا كان الإنسان سيعرف الحق بأن ينظر إلى ما عليه أهل السنة فينظر فيعمل بخلاف ما هم عليه، فيترك ما وافق القوم يعني أهل السنة، وهذا لا شك أنه من الافتراء والكذب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا إلا منهجا جاهليا، أن يقبل الإنسان الحق إذا كان يهوى القائل به، ويرد الحق إذا كان لا يهوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 33 إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه الآية كما قال ابن جرير يراد بها اليهود والنصارى، لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة، كما قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود يدعون مع ذلك أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى أمر وهو أن اليهود لا يقرون بالحج، ولما حولت القبلة إلى الكعبة أنكروا ذلك، يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ومع ذلك ينكرون ما هو معلوم أنه من دين إبراهيم وهو الحج. فإن الحج معلوم علما قطعيا أنه من دين إبراهيم، والكعبة لها مقامها عند إبراهيم هو الذي بناها. فكيف يقولون إنهم على دين إبراهيم وينكرون ما أقروا أنه من دينه؟ فهذا من نماذج ما هم عليه من الخصلة الجاهلية، بأن ينكروا ما يقرون أنه من الدين، كما هو حال الحج فإنه من دين إبراهيم، ثم مع ذلك يزعمون الانتساب إلى إبراهيم فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية.
النجاة يدعيها كل واحد، فاليهود ادعوا لأنفسهم النجاة، والنصارى ادعوا أنهم هم الناجون، وهكذا فرق الضلال الثنتان والسبعون فرقة، كل فرقة تدعي أنها هي الناجية، مع أن الحديث نص على كون الناجي واحدة، وحدد صلى الله عليه وسلم الناجية بتحديد بين ظاهر، فقال وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، هناك جماعة أولى أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجماعة قطعا ناجية، ولهذا في اللفظ الآخر قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هو أصحابي. فكون هؤلاء يخالفون ما كان عليه الصحابة ثم يدعون أنهم هم الناجون، هذا لا شك أنه من الكذب ومن الخصال الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بالناجي حدد وصفه وبين المعالم التي بها ينجو، أما الهلكة فكثير نعوذ بالله. رد الله تعالى باطل هؤلاء المدعين بقوله قل هاتوا برهانكم، فالأمر ليس أمر دعوة مجردة، بل الأمر يحتاج إلى برهان وإلى دليل، ثم بين المستحق للنجاة بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص لله الدين وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية شرط قبول العمل، في الآية هذه الآية هذه فيها شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فمن وفق لذلك فهو الناجي، أما من لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى له أن يكون في الناجي. وإذا أردت أن تعرف معالم الناجي فانظر في مصادره، إذا كان المدعي للنجاة لا يدري بالسنة ولا يدري بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري بتفاسير الصحابة الناجين رضي الله تعالى عنهم قطعا لآيات كتاب الله عز وجل، ثم يقول أنا الناجي، أنت ناج على أي أساس؟ فأصول الإسلام أصول الإسلام الكبار من هذه الأحاديث النبوية العظيمة الثابتة، وهكذا اعتقاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واعتقاد التابعين، أنت لا تدري به أصلا، بل لو قيل لك ما الكتب التي فيها اعتقاد الصحابة ما علمت، ثم تقول أنا ناجي، بل وتقول وأنا على اعتقاد الصحابة، وأنت لا تدري باعتقاد الصحابة. ولهذا في كل مناسبة نؤكد على الإخوة أهمية الاعتناء بكتب الاعتقاد المسندة، هناك كتب اعتقاد مسندة يعني تروي العقيدة بالسند، من المهم يا أخوة أن تكون هذه الكتب عندكم أو بعض هذه الكتب، ككتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة وأمثالهم. ما مزية هذه الكتب؟ مزية هذه الكتب أنها تبوب مثلا على الرؤية، رؤية الله في الآخرة، ثم تروي لك بالسند الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تروي لك الواردة عن الصحابة، تروي لك الوارد عن التابعين، الوارد عن أتباع التابعين، الوارد عن أئمة الإسلام، فتكون على بصيرة بحيث تعلم أن هذه العقيدة هي عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فينبغي العناية أيها الإخوة بهذه الكتب، كتب هذه مهمة، يكون عندك على الأقل كتاب واحد مثل كتاب اللالكائي رحمه الله، فهو كتاب عظيم حافل فيه أكثر من 2000 سنة، مر على الرؤية، على القدر، على ما يتعلق بالقرآن، على ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأورد فيه النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة، عن التابعين، عن أئمة الإسلام، فتشعر ببرد اليقين وأنت ترى عقيدتك هي عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبغي العناية بهذا النوع من الكتب، فهي كتب عظيمة للغاية، تروي لك العقيدة عن الصحابة، بحيث لو قال لك قائل أنت هذه عقيدتك، من قال إن هذه عقيدة الصحابة؟ أقول على الرأس والعين أنا أدلك على أن هذه عقيدة الصحابة. تريد أن أبين لك؟ تعال، هذا كتاب يروي العقيدة بالسند إلى أبي بكر، بالسند إلى عمر، بالسند إلى المهاجرين، إلى الأنصار. هذه الكتب من أهم الكتب، ومن خلال دعوة المسلمين عموما، من خلال هذه الكتب أثر ذلك كبير، لأن الصحابة والتابعين محل اتفاق المسلمين. لكن كثيرين يخالفون اعتقاد الصحابة ولا يدرون أنهم مخالفون لاعتقاد الصحابة، ولو أوقفته على أن اعتقاد الصحابة غير اعتقاده لترك اعتقاده، فقال ما دام هذا هو اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، ما بالي أنا على اعتقاد مخالف لهم وأنا أقولهم أفضل الأمة. فهذا النوع أيها الإخوة، الدعاء إلى الله عز وجل من الدعوة في غاية الأهمية، أن تدعو المسلمين من خلال تعريفهم بعقيدة الصحابة. وتعريفهم بعقيدة الصحابة يكون من خلال الاعتناء بالكتب التي روت اعتقاد الصحابة، حتى إن بعض طلبة العلم يمكن لا يدري أن هناك كتبا روت الاعتقاد، وهذا غلط. يعني هذا الاعتقاد ما خرج شخص اسمه أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا البخاري قال خذ العقيدة مني، العقيدة ما تؤخذ هكذا، العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمها الصحابة ورووها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها للتابعين، نقلها التابعون إلى أتباعهم، وهكذا تسلسلت في الأمة وصنفت فيها المصنفات. فكتب الاعتقاد المسندة مهمة للغاية، حتى يكون الإنسان على بصيرة، وحتى يعلم غيره الأمة. نحن نجزم أن أكثر الأمة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول أكثر الأمة لا يخالفون عن علم، يعني لا يعاندون، والأكثر هم لا يعاندون، لكن يظنون أن هذا هو الصواب. ما الذي يبقى؟ تبقى مهمة طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء الذين لا يعاندون أن الحق فيما خالف ما ظنوه. وهذا النوع من الدعوة إلى الله من خلال إقامة الحق بالنصوص الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو تفسير ابن مسعود للآية، تفسير ابن عباس للآية، وأن هذا ما قاله أبو بكر، ما قاله عمر، ما قاله عثمان، ما قاله علي، ما قاله المهاجرون والأنصار في هذه العقيدة. وأعطيك مثالا واحدا، ألا لك أي رحمة الله تعالى عليه لما أتى إلى الرؤيا اعتنى جدا بهذا المقام، فقال سياق ما جاء في كتاب الله من إثبات أن الرؤية بالأبصار، ثم ساق الآيات الواردة في كتاب الله وهي أربع دالة على رؤية المؤمنين لربهم، وساق تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الآيات مما ثبت عنه أنه فسره بالرؤية، ثم جاء بتفاسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآيات، ثم وضع سياقا آخر، باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في إثبات الرؤية، فأورد الأحاديث النبوية، ثم قال سياق ما روي عن الصحابة، سياق ما روي عن التابعين، سياق ما روي عن أئمة الإسلام، فروى عن الشافعي، عن أحمد، عن مالك، عن أبي حنيفة، عن البخاري، عن ابن المبارك. ثم إذا نظرت وإذا أنت أمام كم هائل من النصوص النبوية والآثار السلفية الدالة على إثبات الرؤية وأنها بالأبصار. عند ذلك من أراد الحق فالحق أبلج أمامه، أما إذا عاند فلست عليه بمسيطر. لكن أن تكون قاصرا في إثبات أن هذا اعتقاد الصحابة هذا خطأ، ينبغي أن لا نقصر عن هذا، وأن نورث وأن نرسل نوصل للأمة أن هذا هو اعتقاد الصحابة، وأن لا ندعوهم لا لاعتقاد ابن عبد الوهاب ولا لاعتقاد ابن تيمية ولا لاعتقاد أحمد، ندعوهم لاعتقاد الأصل. قال شيخ الإسلام مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، إنه مذهب الصحابة. فليس الاعتقاد مربوطا بفلان، لكن أئمة الإسلام حين يوضحونه يكونون كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا في أئمة السنة، في الفرق بين أئمة السنة وأئمة البدعة، قال أئمة البدع مصادر صدرت عنهم البدعة، وأئمة السنة مظاهر ظهرت فيهم السنة، السنة قبلهم لكن ظهرت فيهم فصاروا أئمة فيها. أما أئمة البدعة فهم الذين صدرت منهم والذين اخترعوها. فلأجل ذلك إذا ربطنا الأمة بهذه النصوص بهذه الآثار صارت الأمة على بصيرة، ومنه هذه الآية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، لأن يريد الإخلاص، والله عز وجل يعلم كم في الأمة من ملايين المخلصين الذين يريدون الله والدار الآخرة ويبذلون أموالهم وأعمارهم وأوقاتهم، لكن يبقى أن يكون الواحد وهو محسن، ولا يكون محسنا إلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الثاني، الإخلاص والمتابعة. فهذه مهمة أهل العلم، أن يوصلوا هذا الحق إلى أناس مخلصين إذا أتاهم الحق قالوا يا ليتكم أخبرتمونا بهذا منذ 50 سنة، مضت أعمارنا في هذا الجهل الذي نحن فيه، لو علمنا هذا الأمر ما شابت ريحانا في هذا الباطل الذي نحن فيه، أين أنتم منه؟ هذا من تقصير طلبة العلم في أن يوصلوا الحق إلى الناس، لا بد أن يوصل الحق إلى الناس، وإذا لم يوصل أهل العلم الحق إلى الناس من الذي سيوصل؟ ولأجل ذلك أناط الله تعالى هذه المهمة بأهل العلم عموما، علماء وطلبة علم، أن يوصلوا الحق وأن يبينوه، هي مهمتهم التي أخذ الله تعالى الميثاق عليهم، أن يبينوا الحق وأن يظهروه وأن يجعلوه في قالب محبب للناس غير منفر، فيدعون بهدوء وتؤدة وروية، كما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فينبغي أن يدعى إلى الله بتؤدة وتحمل وصبر للناس، وأن يوصل إليهم الحق، وبإذن الله سيتغير وجه كثير من الناس الذين تراهم على خلاف الهدى، لأنهم إنما حملهم على هذا قلة العلم، وإلا هل في أحد سينفق أمواله وعمره وجهده إلا إذا كان يظن أنه على هدى؟ بل حتى من الكفار من غير المسلمين هم يظنون أنهم على هدى ويبذلون هذه الأموال وهذه الأعمار فيما هم فيه من باطل، فإذا دلهم المؤمن على الطريق المستقيم عادوا، فالذين يقعون في بدعة من المسلمين أقرب من أناس كفار، وينبغي أن يبذل الجهد وأن يترك أهل العلم عنهم الكسل والتواني، ينبغي أن تبذل. هذا مثل ما نقول دائما، نكرر الإخوة يا أخواننا الآن خلال 50 سنة كم تخرج من الكليات الشرعية والمعاهد؟ تظنون بمئات الآلاف؟ لا، ترى بالملايين يا أخوة، عدد من تخرجوا بالملايين خلال 50 سنة بالملايين. أين أثرهم؟ لو أن طلبة العلم اتقوا الله عز وجل وأدوا ما يجب عليهم لما كان الجهل بهذا الوضع الذي نراه، حتى إن كثيرا من طلبة العلم يتقوقع على نفسه ويهتم بنفسه وبشأن أهله وبمعاشه ومأكله ومشربه، والأمة من حوله بحاجة أشد ما تكون إلى بعض العلم الذي لكنه عنده ثواني وعنده كسل، أو يقول فيه لا الحمد علماء فيه، هذا غير صحيح. أمة تبلغ هذا العدد من الملايين فيها هذا الجهل الشديد المنوع الملون، ثم أتى الله عز وجل وله الحمد والشكر الآن بهذه الوسائل التي توصل علمك إلى أقصى الأرض وأنت في بلدك، لا تحتاج أن ترحل على الإبل ولا أن تبذل المال وأنت في موضعك، تحتاج إلى شيء من الهمة بعد توفيق الله وصلاح النية، تحتاج إلى شيء من ترك الكسل والتواني، ولا هذا الجهل العظيم يظل الإنسان سنين من عمره يخطئ في الوضوء، سنين من عمره يخطئ في الصلاة، وأعظم من ذلك أن يخطئ في الاعتقاد وفي صرف العبادة لغير الله عز وجل، وحوله من طلبة العلم قد يكون من جيرانه ومن أقاربه، ويتركون هؤلاء على جهلهم مع سهولة التعليم ويسره، والله الحمد والمن. فلأجل ذلك هذا الوضع الحاصل بإذن الله عز وجل إذا أصلح المسلم النية ودعا على بصيرة وكان من أهل العلم، وإلا فلا يقال ميدان الدعوة يدخله من هب ودب، لا هذا غير صحيح، وإنما يدخله أهل العلم إذا نشطوا في هذا، فبإذن الله تعالى الحق الذي معهم لما ذكره الله قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، والله إن الباطل من شرق الأرض إلى غربها إنه من أضعف الضعيف، ضعيف جدا ليس بشيء، ولهذا قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن الحق فيه قوته في ذاته، فإذا واجه الحق الباطل فإنه يدحض ويزول، لكن يحتاج الحق إلى حملة، إلى من يحملونه، إلى من يهتمون، فعند ذلك بإذن الله عز وجل يتحقق للأمة ما هي فيه. ولهذا تلاحظ أن في تاريخ الأمة بعض من دعوا إلى الله واهتموا غيروا بلدا كاملا. هذا المصنف الآن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لو تقرأ في تاريخ الجزيرة في وقته لعلمت الأثر الكبير الذي حدث بعد دعوته رحمه الله تعالى، القباب والغلو في القبور والشركيات الموجودة خارج الجزيرة كانت داخل الجزيرة رأي عين. ثم دعا رحمه الله تعالى وصبر وصابر، والتف حوله عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع ما وفق الله تعالى له أيضا الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى في الدولة السعودية الأولى، وأعان الشيخ محمد، فكان من آثار ذلك أنه ولله الحمد انمحت هذه الضلالات وهذه الشركيات التي هي موجودة داخل الجزيرة كما كانت موجودة خارج الجزيرة، رجل واحد. فلأجل ذلك هذه الأمة والله الحمد لا تعدم الخير، ويجعل الله تعالى في أهلها من النفع ما يحتاج المسلم، أن يستعين بالله تعالى وأن يصلح نيته وأن يحرص على العزيمة والهمة بعد توفيق الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
كشف العورات أمر يستقذره كل ذي فطرة سوية. والعورة من اسمها عورة، ولا تسمى السوءة لأنه يسوء الإنسان أن تنكشف، فهي أمر عند ذوي الفطر السليمة مما يستر. وأول من سعى في كشف العورات عدو الله إبليس، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكل سالك من هؤلاء الخونة في أرض الله عز وجل من بني آدم، كل سالك تزيين كشف العورات فهو على طريقة عدو الله إبليس الذي سعى إلى كشف العورات. وإلا كشف العورات أمر عظيم هائل يستفضعه كل ذي فطرة سوية. هنا أهل الجاهلية لم يكن الأمر عندهم فقط مجرد كشف عورة، بل كان عياذا بالله تعبدا بكشف العورة. وهذا مثل ما قلنا يعني من انقلاب الموازين عياذا بالله. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة حول الكعبة، يقولون لا يليق أن نطوف بالكعبة وهي بيت الله في ثياب عصينا الله فيها. حتى والعياذ بالله كانت النساء يطوفن عاريات ويخترن أن يطوفن في الليل، وكانت المرأة ربما وضعت على فرجها المغلظ النسعة الصغيرة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل، تطوف بالكعبة عراة. هذا مما ابتدعوه، وقالوا إن هذا التوب عصيت الله عز وجل فيه فكيف أطوف بالبيت. وهذا أيضا ما اخترعه كفار قريش، فكان الواحد الآتي من الآفاق إذا أراد أن يطوف بالبيت فأمامه ثلاث خيارات: إما أن يكون معه ثوب جديد، وثوب جديد هذا ما عصيت الله به تلبسه، أو أن يعيرك أحد من أهل حرم الله، يعني يعيرك قرشي ثوبه. يعني القرشي يقول القرشي يعني من كانوا في مكة يقول هؤلاء لا إشكال يطوفون في ثيابهم، أما من يأتي من خارج مكة فإنه ملزم عندهم بأن يطوف عارية، أو أن يعطيه القرشي ثوبه، أو أن يكون معه ثوب جديد. والفقر مدقع فيه، الثوب الجديد في غاية الصعوبة. فكانوا يطوفون عراة لماذا؟ تعبدا، لا أتقرب إلى الله عز وجل بثوب عصيت الله فيه. فتعبدوا بكشف العورات، هذا المراد بها. ولهذا سمى الله تعالى كشف العورة فاحشة، والمخذولون من الذين انتكست فطرهم يعدونها حرية. هؤلاء الذين يفعلون هذه الفاحشة بكشف العورات والطواف بالكعبة برروا فعلهم بقولهم وجدنا عليها آباء والله أمرنا بها. فحجتهم الأولى بزعمهم أنهم وجدوا الآباء على هذا، وأنت تعلم أن من خصالهم أنهم على آثار آبائهم يعملون. الأمر الثاني وهو أسوأ من الأول أنهم نسبوا هذا إلى الله، فادعوا أن الله تعالى هو الذي أمرهم بهذا الشر والفساد، فنزل الله تعالى نفسه عن هذا فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يشرع ما فيه هذا الفساد، بل شرع الله ستر العورات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
التعبد بتحريم الحلال، التحريم والتحليل حق الله، فمن حرم ما أحل الله أو العكس فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى. الجاهليون حرموا أشياء ما حرمها الله، وفي الحديث الذي يرويه مسلم رحمه الله أن الرب عز وجل قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تارة يكونون من أهل الكتاب أو من الوثنيين، فيحرمون شيئا كثيرا من الطيبات. قال تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فحرموا من المأكولات الطيبة ومنعوا أنفسهم منها بلا مستند، بل جاهلية جهلاء، وكانوا يتعبدون بذلك لله بتحريم الحلال كما كانوا يتعبدون بالشرك تماما، كما كانوا يتعبدون بعبادة الصالحين وادعوا أنهم يتقربون بهذا الشرك لله. فالحاصل أن الحرام ثابت والحلال ثابت، لا يمكن أن يتغير حكم هذا ولا حكم هذا. فكون الإنسان يتعبد بتحريم الحلال بدعوى أنه مثلا يفعل هذا نسكا وعبادة وطاعة، لا شك أن هذا ممنوع. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم عزموا على أن ينام أحدهم، أن يصلي أحدهم الليلة فلا ينام أبدا، والآخر قال أنا أعتزل النساء، والآخر قال أنا أصوم الدهر وأصوم أبدا، أتاهم صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فسمى هذا رغبة عن سنة. فالواجب على العبد أن يحلل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله، وأن لا يقرب هذا الباب الخطير بعكس ما أحل الله بجعله حرام، أو أن يجعل ما حرم الله حلالا، فإذا تعبد بشيء من هذا فقد تعبد بالباطل كما أنهم تعبدوا بالشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الطبري في بيان الآية: يعني سادة يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما حرمه الله، ويحرمون ما حرموه مما أباحه الله. فصاروا يتعبدون باتخاذهم أربابا، جمع رب، وصاروا في موطن الموافقة لهم على ما أرادوا. فإن حرموا حلالا اعتقدوه حراما، وإن أباحوا حراما اعتقدوه مباحا. فهذه الطاعة وهذه العبادة يراد بها طاعتهم في غير الوجه الشرعي، وذلك ما دل عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي رضي الله عنه كان نصرانيا، فدخل عليه صليب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألق هذا الوثن عنك. فنزعه وألقاه، ثم قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتستحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهكذا فسر هذا غير واحد من الصحابة، فسروا الآية بأنها طاعتهم فيما حرم الله، وهذا الذي يسميه أهل العلم شرك الطاعة. فالطاعة الأصل أنها لله عز وجل، كما أن العبادة لله عز وجل، فكما أنه لا يعبد إلا الله فالأصل أن الطاعة تكون لله، وإذا أطيع أي أحد من المخلوقين فإنه يطاع طاعة لله، لأن الله أمر بطاعته كما تقدم تفصيله. بناء عليه نعرف أن هؤلاء اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل، فمن وصل بطاعته غير الله إلى هذا الحد فإنه قد اتخذه ربا، إذا أطاعه في تحريم ما أحل الله أو العكس فإنه يكون قد اتخذه ربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
واصل.
39 الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن.
نعم. واصل.
40 التعطيل، كقول آل فرعون. 41 نسبة النقائص إليه سبحانه، كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
نعم. الثانية هذه الخصال متقاربة، ولكن كل خصلة مستقلة بالنظر إلى بعض التفاصيل الدقيقة فيها. الخصلة الأولى هي الإلحاد في صفات الله عز وجل، وتليها خصلة الإلحاد في أسماء الله عز وجل. سبب نزول قوله عز وجل في الخصلة 38: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلين من قريش وثقفي، أو رجلين من ثقيف وقرشي، اجتمعوا فقال أحدهم: أترون الله يسمعونه. فقال الثاني: إن رفعنا أصواتنا سمعنا، وإن خفضنا لم يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يسمعكم إن رفعتم فإنه يسمعكم إن خفضتم. فأنزل الله الذي يسمع الأقوال كلها: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا من إلحادهم في الصفات، في صفة السمع. وأصل الإلحاد هو الميل، أصل الإلحاد الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. القبر إذا حفر يحفر على حد واحد، فإذا أتي بالموضع الذي تجعل فيه الجنازة يمال الحفر إلى جهة القبلة حتى توضع فيه الجنازة، فسمي هذا المائل لحدا. فسمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. فالأصل في اللحد في الإلحاد أنه الميل. والإلحاد أنواع في الصفات، أنواع أوصلها بعض أهل العلم إلى خمسة، من أكثرها انتشارا إثبات ما نفى الله أو نفي ما أثبت. المنهج والصراط المستقيم أن تثبت ما أثبت الله وأن تنفي ما نفى الله، هذا الصراط المستقيم. الإلحاد بمعنى الميل أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه، أو تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه، فهذا إلحاد. ما مثال نفي ما أثبت الله؟ كثير جدا من الصفات التي نفتها الجهمية والمعتزلة وعموم المتكلمين، نفوا الصفات التي أثبتها الله وتمدح بها سبحانه وتعالى وعرف عباده بها، نفوها عن الله الذي أثبتها. فهذا إلحاد بمعنى أنه ميل عن الصراط المستقيم الذي يجب من إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. ما مثال إثبات ما نفى الله؟ من يعطينا مثالا من الإخوة؟ نعم، الممثلة ماذا فعلوا؟ أثبتوا المثل، مع أن الله تعالى يقول ليس كمثل شيء، فأثبتوا لله المثل. فمن نفى ما أثبت الله أو أثبت ما نفى الله فإنه قد ألحد في هذا النوع، سواء كان في الأسماء أو في الصفات. وذكر أهل العلم له خمسة أنواع، يعني قد يطول المقام بها، لكن المقصود أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يلحدون في الصفات، وذكرنا فيه معنى الآية. الثاني الإلحاد في الأسماء، في أسماء الله. تقدم المثال في الثلاثة من المجتمعين الذين ألحدوا في صفة السمع، سمع الله. الإلحاد في الأسماء يتعلق بالاسم نفسه، وذلك كما فعلت كفار قريش حين كفروا باسم الرحمن، قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفيه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة الحديبية، لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو قال لعلي رضي الله عنه: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فإنا لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، لأنهم ينكرون اسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا، وإذا أمروا بالسجود للرحمن ماذا يقولون؟ أنسجد لما تأمرون؟ وزادهم نفورا، يأبون، لأنهم لا يقرون بالرحمن سبحانه. فالحاصل أن اسم الرحمن مما كانوا ينكرونه. وأما بقية الأسماء فهل كانوا ينكرونها؟ لا، هم لا كانوا ينكرون الأسماء. لماذا؟ لأن كفار قريش يقرون بالربوبية، والمقر بالربوبية الأصل أنه مقر بالأسماء وبالصفات، لأنها مرتبطة بها، لأن الأسماء والصفات داخلة في موضع الربوبية. لكن قد يكون عندهم إلحاد جزئي فيها كما هنا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ يأبون أن يسجدوا للرحمن سبحانه وتعالى. لكن هل هم يقرون بالله؟ نعم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فالمعنى أنهم يكفرون بالاسم، يكفرون بالاسم ويجحدونه، وهذا من الإلحاد في الأسماء. فمن نفى الصفات أو نفى الأسماء فإنما سلفه هؤلاء الجاهليين، سلفه هؤلاء الجاهليون، لأن النصوص النبوية، النصوص القرآنية، والذي عليه الصحابة والتابعون هو إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى. فمن نفى ما أثبت الله فليس له سلف إلا هذا السلف الفاسد، وهم سلف هؤلاء الذين جحدوا ما أثبت الله. بعد ذلك ذكر الخصلة التي بعدها وهي التعطيل. ما مراده بالتعطيل هنا؟ الذي يظهر أن مراده هنا التعطيل المطلق وليس مجرد تعطيل بعض الصفات، بدليل قوله كقول آل فرعون، وذلك بنفي الخالق سبحانه وتعالى كما كان حال آل فرعون، فإنهم كانوا يزعمون أن فرعون هو ربهم، وقال قاتله الله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وقال لموسى أما رب العالمين، فكانوا يعطلون تعطيلا مطلقا. وهذا الصنف من الكفار قليل جدا، الكفار الذين بعثتهم الرسل في العموم يقرون برب ولا يشكون أن لهذا الكون خالقا، لكن فرعون كان يجحد في الظاهر مع إقراره في الباطن هو وجماعته. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإذا أردت أن تعرف أنهم كاذبون فاقرأ قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى مفصلات؟ يعني إثرها، يعني بعضها في إثر بعض. أرسل الله الطوفان مدة فقالوا يا موسى ادع لنا ربك، فدعا موسى فرفع الله تعالى الطوفان فعادوا إلى كفرهم، فأرسل الله تعالى عليهم الجراد فقالوا ادع لنا ربك، وهكذا حتى مرت جميع هذه الآيات. وهذا يدلك على أنهم إنما يجحدون في الظاهر، وإلا فلماذا يقولون يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشف الله تعالى عنهم الرجز ما زادهم ذلك إلا عتوا. فدل هذا على أن تعطيلهم ليس تعطيل من عنده مذهب هو فيه صادق، ولكنهم يدعون هذا دعوى قاتلهم الله أن يؤفكوا. هذا الحال موجود الآن في كثير من الأرض بهذه الموجة المسماة بموجة الإلحاد. وهؤلاء الملاحدة في القرون الأخيرة، الإلحاد بهذا الوضع الذي هو عليه أتى من البلاد الأوروبية، وكان المسلمون في عافية وفي غنية عنه، ولو انقلبت أوروبا بأسرها إلى إلحاد صرف لما ضرنا ذلك، لولا الحمقى والمغفلون الذين إذا ذهبوا إلى تلك البلدان فبدلا من أن يأتوا بما عندهم من الخير والنفع أتوا بما عندهم من الفلسفات الهزيلة الفاسدة ونشروها في المسلمين. وكان الإلحاد في البلاد الأوروبية ردة فعل لتسلط الكنيسة، حيث تسلطوا تسلطا خرجوا به عن المعتاد، فقامت الثورات ولا سيما الثورة الفرنسية وكذلك ما قبلها وما بعدها، ولكن أشدها الثورة الفرنسية، فنسفت الدين نسفا وخرجت ثورة ملحدة إلحادا تاما. بقوا على هذه الفترة، بقوا على هذا المبدأ، وصرعهم وصرع منهم من لا يحصيه إلا الله عز وجل، وهلك منهم بالأمراض النفسية القاتلة بسبب موجة الإلحاد هذه. الإلحاد صاحبه تأكد غاية التأكد أنه شخص غير سوي، ما يمكن أن يكون سويا مطلقا، لا يمكن أن يكون سويا مستحيل، لأن الفطرة إذا عاندها الإنسان معاندة ومباهتة يعيش في صراع شديد جدا مع الحقائق. وأعظم الصراع أن تعيش في صراع مع حق تنكره. والله عز وجل قد نصب من الدلائل في هذا الكون ما يتكرر ويتنوع إثباتا لعظمته تعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لأجل ذلك هؤلاء الملاحدة كان بالإمكان أن لا يضر هذا الإلحاد المسلمين مطلقا، وما لنا وللصراعات التي تنشأ في قارات بيننا وبينها مئات الأميال أو آلاف الأميال حتى بعض الأحيان. لكن كما قلنا يأتي به هؤلاء المغفلون وينشرونه في المسلمين، فنشرت عند المسلمين الأفكار الوجودية، أفكار داروين، أفكار الشيوعيين، ألوان وأنواع من الأفكار الهابطة التي هي في مزابل التاريخ في كثير من الأحيان الآن، ولم يعد لها ذاك البريق الذي كان في السابق. من أكثر أعداء الله الذين نشروا الإلحاد عدو الله داروين، فإنه بالنظرية التي نشرها في الأرض قد انفتح الإلحاد بقوة في وقته، لأن نظريته قائمة على أساس ربط الإلحاد بالعلم، بحيث يكون الإلحاد في زعمهم مبنيا على أساس علمي، ويبقى من يؤمن أشبه ما يكون بالدراويش والذين لا يفهمون، هذا هو المراد. مع ذلك فهذا العدو لله عز وجل ينص في كتابه نصا صريحا على أنه من حيث النظرية، يقول أنا لا أدري، ينص على هذا بالحرف، يقول هذه النظرية الآن التي نشرتها في العالم أنا لا أقول إني أقطع بها، حسبي أني لا أدري، أنا متردد. فأتى هؤلاء وجعلوها نظرية كأنها الشمس في وضح النهار ونشروها في الأرض. ففي القرن التاسع عشر انتشر الإلحاد انتشارا شديدا، واستخدمت في الفيزياء أيضا على أساس تبرير الإلحاد بتبرير علمي. لكن الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق لم يتركهم عز وجل، وجاءت نظريات يقرون بأن لا مقدمة ولا نتيجة، ولا يدرون بالرابط في بعض الأحيان بين المقدمة والنتيجة. هذا الرابط هو الغيب الذي يجحدونه، وأقروا بهذا، وأقروا بأمور مثل الجاذبية وغيرها، لأنهم يقولون نحن أناس حسيون لا نقر إلا بما تدركه الحواس، أما تذكر لنا غيبيات وأن هناك جنا وأن هناك ملائكة وأن قادة لا يمكن أن أقبله، إما أن أراه، إما أن أمسه، إما أن أجعله تحت المجهر، أما ما سوى ذلك فهذا ما يعبرون عنه بالميتافيزيقيا، هذا لا تضع وقتي فيه. فأبى الله إلا أن يريهم الآفاق، إلا أن يريهم الآيات في أنفسهم وفيما اكتشفوا. ولهذا يقر كثير منهم بأن هذه النظريات باطلة، حتى قال أحد متعصبي نظرية داروين ويدعى آرثر كيت، نحن نعلم أن نظرية داروين لا يمكن إثباتها بالبرهان العلمي، لا يمكن إثباتها بالبرهان العلمي، لكن سنظل مستمسكين بها لأن البديل عنها هو الإيمان، وهذا ما لا يمكن أن نفكر فيه. يقول لو أطلقنا هذه النظرية ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الناس إذا قلنا إذن ما دامت هبطت هذه النظرية والتي بناء عليها أسس الإلحاد في القرون الأخيرة في القرنين الأخيرين، إذن الإيمان بالله حق، قال هذا ما لا يمكن أن نفكر به. والحقيقة أن هؤلاء المباهتون ومعاندون ويعلمون أن الحق في خلاف ما قالوا، ولهذا مثل ما ذكرنا في موضع سابق الله عز وجل قبل أن يدخلهم نار جهنم أدخلهم نارا في الدنيا، فمن أعظم الناس عذابا أهل الإلحاد، معذبون في حياتهم. ولهذا حتى في الإحصائية التي تنشرها الأمم المتحدة أكثر الإلحاد أكثر الانتحار في العالم في الملحدين، يبلغنا حد نسبة 95%. هذه عقوبات من رب العالمين الذي أبوا إلا العناد والمباهتة، هذه إحصائيات عالمية على مستوى العالم مقررة. ولهذا يصل كثير منهم إلى المصحات العقلية، يصلون إلى حد الجنون، وكثير جدا منهم حتى مشاهيرهم بين فترة أخرى ينتحرون. إن معاندة الإنسان للحقائق تجعله يعيش في جو في غاية الصعوبة، فالحقائق عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، وتتعامل معها دائما وأنت تعاندها وتباهت، فتكون عيشة الإنسان عيشة في غاية الصعوبة. فإما أن يستنقذه الله تعالى بالإيمان، وإما إذا استمر على هذا الحال أن يهلك، وهذا ما يجعله كثير من هؤلاء الصبيان الصغار من الشباب الذين لا يفقهون، وظنوا أن الإلحاد كأنه اكتشف من 5 أو من 10 سنوات. الإلحاد قديم لدى ملاحدة اليونان في السابق، ولدى ملاحدة الشرق والغرب، ومعلوم عند أهل العلم أن أردل الناس حجة هم الملاحدة، كذابون مفترون. و يقر الملاحدة في كتاباتهم أنهم يواجهون شيئا من العنت والصعوبة، وأنهم يجدون أن ما يقررونه شيء يختلف عما تدل عليه في بعض الأحيان حتى التجارب العلمية. كثير الآن من التجارب والاكتشافات اكتشفها ملاحدة، وذلك من مزيد آيات الله تعالى عليه، ومما يريهم تعالى من الآيات في هذا الكون العظيم البديع، الذي بدلا من أن يقولوا إن دلائل ما اكتشفناه دالة على عظم من خلقه عكسوا، فقالوا دليل على أنه صدفة، وثمة حقيقة يعني جملة من يعني مواضع العبر التي قد يطول الكلام بس بناء من ذلك، أن أحد الملاحدة كانت بنته أمامه فكان يتأمل في أذنها، يقول: فكنت أقول إن من المستحيل أن يكون هذا الجهاز فقط الأذن بما فيه من خلقة الله عز وجل لمن اطلع على طبقات الأذن وكيفية بإذن الله تعالى الاستماع والحماية التي جعلها الله تعالى في الأذن، صار يتأمل يقول: قلت إن من المستحيل أن يكون هذا الجهاز وجد صدفة. يقول: ثم طردت الفكرة خشية من أن أؤمن. هذه طريقة من طريقة المباهت المعاند، يعني بدلا من أن يهديه هذا إلى أن يقول: إي والله كيف الآن نعاند ونقول صدفة صدفة بهذه الطريقة الساذجة السخيفة وأمامنا هذه الدلائل الدالة على أن هذا الكون على أكمل ما يكون من خلقة رب العالمين وعلى أن له مدبرا، فكيف نعاند ونعكس وعندنا من تفاصيل ما في هذا الكون من العجائب أكثر مما عند غيره ثم نلحد؟ لأجل ذلك هذه المباهتة تؤدي بهم إلى ما ذكرنا من الهلاك النفسي وصنوف الأمراض النفسية والانتحار كله بهذا السبب، لأنهم معاندون وهم أكثر الناس. الملحد دائما كذاب، لو صدق لكن ما عنده مبدأ الملحد، ما صدق ما يصدق. لو كان عنده مثل ما تقول للمسلم الآن تقول احلف بالله فيعظم الله ويقر، الملحد ما عنده هذا المبدأ، لكن لو صدق لقال لك: هذا الكلام الذي تقوله من أني في حال من الاضطراب وفي حال من التردد أنت كأنك الآن تخبرني بالذي في قلبي، هذا واقعنا جميعا. والدلائل على هذا كثرة الانتحار فينا، لأن مصادمتنا للحقائق على هذا النحو جعلنا لا نستطيع العيش في دنيا خلقها الله ونحن ننكر أن الله تعالى خلق. فأمر التعطيل المطلق هذا لا شك أنه مباهتة، ولهذا أخبث هؤلاء المعطلة وهو فرعون لما غرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، عاد ليكون مجرد تابع لبني إسرائيل. وذكرنا الآيات أنهم كلما أتتهم الآيات مفصلات، ومعنى كونها مفصلة أن هذه تأتي في وقت ثم تنتهي وتبدأ آية أخرى بعضها يتلو بعضا، ومع ذلك فإنهم يأبون إلى العناد. فالمعاند على هذا النحو لا شك أنه يصادم الحقائق من يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته. وإذا كنت الآن أمام أناس يرون الشمس وأنت تحاول أن تقنعهم أن الشمس غير موجودة وتقول: والله إن الشمس غير موجودة، أنت تصادم ماذا؟ تصادم حقائق، تصادم ما عليه عموم الناس يرون الشمس في وضح النهار أنت تقول ما في الشمس. فهؤلاء أشد مما ينكر الشمس في وضح النهار. من خصال أهل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله تعالى، وهذه في ذاتها جريمة، ثم يزداد هذا الجرم بأن ينزهوا رهبانهم عما نسبوه لله. فهم ينسبون لله تعالى النقائص، والنقائص التي نسبوها لله عز وجل كالولد والزوجة والتعب والإعياء والحاجة، ثم إنهم ينزهون من يعظمون من رهبانهم وغيرهم عن شيء منها. تقدم أن الإلحاد في الأسماء والصفات أنواع، منها نفي ما أثبت الله. في هذه المسألة نوع آخر من الإلحاد هو الذي يفعله أهل الجاهلية، وهو إثبات ما يجب نفيه عن الله كهذه المذكورات: الولد نفاه الله عن نفسه، الزوجة نفاه الله تعالى، وهكذا التعب والإعياء نفاه الله عز وجل. فهؤلاء يثبتون لله تعالى وينسبون لله عز وجل ما هو متنزه عنه سبحانه وتعالى. الذين نسبوا لله تعالى الولد منهم النصارى فنسبوا المسيح ابن لله، واليهود فجعلوا عزيرا ابن الله، والمشركون من العرب أيضا جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، وكل هؤلاء نسبوا لله ما قد تنزه عنه سبحانه. قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قال سبحانه: لم يلد ولم يولد. فمن النقص نسبة الرب أيضا إلى الاحتياج. قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله تعالى لا يمكن أن يتعب، وإنما وهو تعالى إذا أراد شيئا إنما هو كلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحتاج سبحانه وتعالى حتى ولا إلى أن يعيد الأمر، فإنما هي زجرة واحدة لا يحتاج أن يعيد، إنما هو أمر واحد. فكيف ينسب لله عز وجل هذا؟ هذا من أعظم الجرم. ثم زادوا على هذا بأن نسبوا، بأن نزهوا رهبانهم عن بعض ما ينسبونه لله. ما مثاله؟ مثاله أن النصارى ينزهون رهبانهم عن الزواج وعن أن يكون لهم الأولاد، ويرون أن الرهبان لا ينبغي بهم هذا. فلمن نسبتم الولد؟ نسبتموه لله عز وجل، فنسبتم لله ما نزهتم عنه رهبانكم. أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والأربعون، الشرك في الملك، كقول المجوس.
المجوس أمة تزعم أن للكون خالقين، الأول خلق الخير والثاني خلق الشر، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. قال عز وجل في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور. فالظلمة والنور من عند الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. فشرك هؤلاء المجوس شنيع، وهو شرك في الربوبية. فجعلوا هناك مالكا مع الله عز وجل، قالوا: لكن هذا المالك ليس كالله، لأنه يخلق الشر والسوء، أما الله تعالى فمنزه عن ذلك يخلق الخير. وكان هؤلاء المجوس من أفسد الأمم، وفيهم طبائع قذرة، كانوا يعبدون النار، وكان فيهم عياذا بالله نكاح المحارم، كان الواحد منهم يتزوج عياذا بالله أمة أو يتزوج بنته. ولما فتح الله تعالى تلك البلاد، بلاد فارس، وجدهم المسلمون على هذا الحال، فكتب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. وأبى رضي الله عنه وأبى المسلمون أن تبقى هذه القدارة، أن يقول إنسان: هذه زوجتي وهي أختي، أو يقول: هذه زوجتي وهي ابنتي. وليس له أن يقول: أنا صاحب عهد ولي ديني. يقال: هذه القدارة لا تقر حتى لو أقررت على أصل ديني، لكن أن تتزوج في بلاد المسلمين أختك أو أمك على هذا النحو القذر لا يمكن هذا، حتى لو لم تكن مسلمة قطعا، لو كان مسلما لما فعل هذا. فأمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس. فشرك المجوس في الملك، ولأجل ذلك جاء في الحديث مرفوعا وجاء موقوفا وهو أكثر على الصحابة رضي الله عنهم: القدرية مجوس هذه الأمة، ويعنى بهم كالمعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله دون الله عز وجل، فسموا بالمجوس بمجوس الأمة لأنهم جعلوا خالقا مع الله، قالوا: العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا عن الله عز وجل والعياذ بالله، ولهذا شبهوا بالمجوس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة والأربعون، جحود القدر.
بعدها.
الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به.
نعم.
الخامسة والأربعون، معارضة شرع الله بقدره.
هذه المسائل مرتبطة بموضوع القدر، والقدر يحتاج إلى شيء من الإيجاز في بيانه. فالقدر كما هو معلوم، النصوص الواردة فيه على ثلاثة أنواع: النوع الأول النصوص المثبتة لما يتعلق بالرب، والمتعلق بالرب أنه تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وهو الخالق لكل شيء، وهي مراتب القدر الأربعة. هذا إثبات ما يتعلق بالرب. فإذا أثبتها العبد المؤمن فإنه يثبت ما يتعلق بالعبد. فليس معنى كون الله علم وكتب وشاء وخلق أن العبد لا مسؤولية له، بلى، فالعبد مسؤول عن تصرفاته الاختيارية. الإنسان له نوعان من الفعل: أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. فالأفعال الاختيارية في حياتك بالملايين، حتى وأنت تأكل، وأنت تأكل على الطعام هناك أفعال اختيارية كثيرة جدا، بدءا من أكلك، مدك ليدك إلى أن يصل إلى الطعام، أخذك النوع المعين من الطعام، رفعك يدك، لتصل إلى فمك، هذا فعل اختياري، إدخالك الطعام إلى فمك، مضغك الطعام، بلعك الطعام، كل أفعال اختيارية كثيرة جدا وهي التي يحاسب عليها العبد. النوع الثاني أفعال غير اختيارية وهي التي تقع والعبد لم يردها، ومثل لها أهل العلم بحركة من ترتعش يده. هذا الذي ترتعش يده يستمر في الصلاة ترتعش يده دائما دائما، هذه الحركة لا تبطل صلاته لأنها غير اختيارية، ولو أن أحدا تحرك ربع هذه الحركة في الصلاة لبطلت اختيار صلاته. السبب أن ذاك الأول فعله غير اختياري وهذا فعله اختياري، والعبد يعلم علما تاما يفرق به بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، وللعبد مشيئة واستطاعة. ولهذا إذا زالت الاستطاعة من العبد لم يؤاخذه الله، وهكذا من هم في حكم من لا مشيئة له ممن زال عنهم التكليف كالمجانين، فإنه حتى لو فعل الفعل فإنه لا يؤاخذ لأنه في حكم من لا مشيئة له. فمن عنده مشيئة واستطاعة وأفعاله اختيارية هذا يؤاخذه الله تعالى ويحاسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا هو القسم الثاني، إثبات ما يتعلق بالعبد. النوع الثالث من الوارد في النصوص في شأن القدر النهي عن النزاع والجدال الباطل في القدر، لأن النوع الأول لا يجوز أن يؤخذ منه نص فيصادم به نص في النوع الثاني، بل ما يتعلق بالرب يتعلق بالرب وما يتعلق بالعبد يتعلق بالعبد، ولا يحل أن يجعل بين النصوص في هذا تضاربا، لا يحل أن يجعل تضارب في هذا بين النصوص. هذا في العموم الكلام على مسألة القدر، جحود القدر. المسألة الثالثة والأربعون، هل كان كفار قريش يجحدون القدر؟ لا، ما كانوا يجحدون القدر، كانوا يقرون بالقدر. لماذا؟ لأن القدر يتبع ماذا؟ الربوبية، والشيء الذي يتبع الربوبية يقرون به، ولهذا أشعارهم وأقوالهم كثيرة جدا في إثبات القدر، فهم يثبتون القدر. فالذين يجحدون القدر ليسوا من مشركي قريش كما سيأتي إن شاء الله الخصلة التي عند مشركي قريش في أمر القدر. الذين يجحدون القدر جملة من متكلمة أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم متكلمون مثل المتكلمين الذين ابتليت بهم الأمة، وكان هؤلاء المتكلمون من أهل الكتاب يجحدون القدر. ولأجل ذلك فإن معبدا الجهني وهو أول من قال بالقدر في البصرة ونشره من المسلمين أخذه عن من؟ أخذه عن رجل نصراني يدعى سوسن. سوسن هذا من جاحدي القدر. فجحود القدر، جاءت القدرية فمنهم من جحد المراتب الأربع وهم القدرية الغلاة الأوائل المعبد الجهني وجماعته، فجحدوا علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه الأفعال، فاتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون على كفرهم وردتهم، لأن يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع. هذا أمر هائل عظيم أن يقال في الله، من الذي إذن يوقع الأمور؟ ولهذا قال السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد أن الله يعلم يكفر. فورثت القدرية الأوائل انقرضوا تماما، ورثتهم المعتزلة. المعتزلة أرادت أن تأخذ بقول وسط بين قول المسلمين وبين قول هؤلاء، فأثبتت العلم والكتابة لله لكن نفت المشيئة والخلق، وهذا تناقض عجيب، ومذهب المعتزلة فيه تناقض كثير، مثل قولهم إن الله نثبت له الاسم وننفي الصفة فنقول عليم بلا علم، تناقض عجيب جدا. ومثل قولهم في المنزلة بين المنزلتين، يقولون العاصي صاحب الكبيرة لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، ماذا يقول في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا يكون في النار مخلدا. إذا كان في الدنيا في منزلة بين المنزلتين فلا بد أن يكون في الآخرة كم منزلة؟ ثلاث منازل، منزلة المؤمنين الجنة ومنزلة الكفار النار ومنزلة الثالثة لهذا الذي بين المنزلتين، فقالوا لا في الآخرة خالد في النار. قالت المرجئة ولماذا لا يكون منعما في الجنة؟ ما الفرق؟ فهذا من تناقض المعتزلة، يعني مذهب المعتزلة فيه تناقض كبير، وبعض الناس يحاول أن يغير مذهب المعتزلة بالمذهب مذهب الحر، يعني مذهب الأحرار ذوي الأفكار، هم من أبلد الناس وأقلهم فهما لأدلة العقول، ومناقشة أهل السنة دالة على هذا، فهم يذكرون الأمر الذي يزعمون أن العقل دل عليه. وكما قال شيخ الإسلام، الواحد منهم يقرر عموم المتكلمين في الكتاب الواحد ما ينقضه في كتاب آخر، بل ربما نقضه في نفس الكتاب. فالحاصل أن هؤلاء المعتزلة الذين ورثوا جحدة القدر مطلقا أرادوا التوسط، فلا هم بالذين قالوا بقول الغلاة من القدرية الأوائل، ولا هم بالذين قالوا بقول عموم المسلمين، فصاروا على هذا الحال المتأرجح. الخصلة الجاهلية التي بعدها وهي الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به، أي الاحتجاج على الله بالقدر، وهذا الذي كان يصنعه كفار قريش، فإنهم كانوا يقرون بالقدر قطعا لكن كانوا يحتجون به. ومن ذلك قولهم ما ذكر الله تعالى عنهم، وقالوا فيما يزعمون أنهم به على بصيرة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يزعمون أن كون الله شاء هذا يدل على أنهم على صواب، فهذا كما قلنا دليل على أنهم يقرون بالقدر وفي صحيح مسلم، لكنهم يحتجون به على باطلهم. ومنهم قولهم أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه، وفي صحيح مسلم أن كفار قريش أتوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. الخصلة التي بعدها معارضة شرع الله بقدره، وهذا فعل الجبرية. هؤلاء يزعمون إذا قصروا في شيء من الأعمال أو ركبوا شيئا من المحرمات، يزعمون أنهم قد قدر الله تعالى عليهم هذا. فإذا قيل للواحد منهم أد الصلاة كما أمرك الله، قال الله تعالى قدر علي ألا أصلي، حتى يعارض الشرع بالقدر. فبدلا من أن يقول لن أصلي يقول أنا قد قضى الله وكتب علي ألا أصلي. ومن الذي قالك إن الله قضى عليك؟ أنت اطلعت على اللوح المحفوظ ورأيت أنك مكتوب في الذين لا يصلون؟ قال أهل العلم إن المحتجين بالقدر هم أكذب الناس، ولهذا قال تعالى في قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قال في ختام الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي القراءة الأخرى كذلك كذب الذين من قبلهم. فالمحتج بالقدر لمعارضة شرع الله تعالى كاذب بنص القرآن. ما وجه كونه كاذبا؟ أن المحتج بالقدر إذا احتج عليه هو بالقدر رفض وأبى، فإنه لو ضرب أو أخذ ماله وقيل له هذا الذي ضربك قد قدر الله أن يضربك، وأنت تقول إن الله تعالى قدر علي أن لا أصلي، فكما تطلب منا أن نتركك لأنك لا تصلي لأن الله قدر عليك أن لا تصلي، هذا الذي ضربك أخذ مالك لا تأتي إلينا لتشتكي، لأنك أنت تقول أنا مقر بالقدر على الطريقة التي تزعمها، وهذا الذي ضربك أما قدر الله أن يضربك؟ أما قدر الله أن يأخذ مالك؟ ارضى بمذهبك بمبدئك. أول من يكفر بمبدئه هو الجبري، أول من يكفر بمبدئه إذا قيل طبق هذا عليه. وهكذا هم يطبقون هذا في أمور الدين ويأبون أن يطبقوه في أمور الدنيا. فلو قيل للواحد منهم أنت تلتمس الذرية، والله تعالى إن كان قد قدر لك ذرية فستأتيك الذرية، تزوجت أو لم تتزوج؟ يقول هذا الكلام لا يصلح، لأن الله تعالى جعل الذرية جعل لها سببا وهو الزواج. فيقال كذلك الله تعالى جعل لدخول الجنة سببا وهو طاعته، كما جعل لدخول النار سببا وهو معصيته. فأنت الآن حين تأتي أمور الدنيا تحسن التعامل مع القدر، وإذا أتت أمور الدين أبيت إلا أن تدعي أنك مستسلم للقدر. فأنت لا تصلي، أنت تعق والديك لأنك تقول قدر الله علي هذا. فإذا قيل لك طبق هذا المبدأ على نفسك بأن يعقك ابنك أو أن يعصيك أو أن يضربك ويتعدى عليك أحد ويحتج عليك بقدر تأبى. لهذا المحتج بالقدر كاذب كما قلنا في الآية. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعند مراد الشرع تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. إذا جاءت مسائل الشرع صار الواحد منهم كأن ميت، يقول قدر عليك. أما عند مسائل هواه يسدي ويلحم، يعني كالخياط الذي يخيط إلى الأعلى ويخيط إلى بالعرض وبالطول، يعني أنك يصير عندك اهتمام بأمر دنياك وتسعى فيما فيه مصالح دنياك، لكن إذا جاءت مسائل دينك بدأت تزعم أنك مقر بالقدر، ولا شك أن المقر المعارض للشرع بالقدر لا شك أنه كاذب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة والأربعون مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
هذه المسبة للدهر كثيرة جدا، ويندر أن تجد لسانا يسلم منها إلا من طهر الله لسانه بالتوحيد، وهو كثير جدا في الشعر: يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا، فأنت والد سوء تأكل الولد، وعلى هذا كثير جدا تجد الأشعار على هذا. ومن ذلك وهو كثير أيضا في ألسنة الناس لعن اليوم ولعن الساعة، يقول قائل منه: لعن الله الساعة التي عرفت فيها فلانا. كل هذا داخل في سب القدر، لأن القدر في سب الدهر، لأن الدهر ما هو؟ الدهر هو الزمان، الليل والنهار. فسبه في الحقيقة عائد إلى سب ما قدر الله فيه، وإلى هذا الشخص الذي يشتم الساعة هذه الآن في آخر عصر هذا اليوم، مرت به نفس الساعة بالأمس ما سبها ولا شتمها، لكن لما قدر عليه أمر يأباه سب الدهر، فتعود مسبة الدهر للرب الذي قدر هذا سبحانه. ولهذا قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قوله تعالى وأنا الدهر وضحه بقوله أقلب الليل والنهار، ليس معنى أن من أسماء الله الدهر، بل معنى أن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر كما يشاء. فمسبة الدهر كثيرة. أما قوله تعالى عن هؤلاء المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا في الحقيقة من مقالة الذين يجحدون البعث بأن يقولوا إنه لا يهلكنا إلا الدهر، وإنه ما هنالك حياة آخرة، وإنما هي مجرد هذه الحياة التي نحن فيها نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا مما يتعلق بأمر الدهر. مسبة الدهر لن تسب الدهر إلا إذا سبقته خطوة، ما هي؟ نسبة الأمور إلى الدهر، أن تنسب الأمر للدهر، فتقول هذا الحادث الذي وقع لي وتشتم هذه الساعة أو هذا اليوم، أنت الآن نسبت هذا الفعل للدهر، والفعل هذا من تقدير الله عز وجل. فسب الدهر يتضمن نسبة الأفعال إلى الدهر، والدهر ليل ونهار يصرفه الله تعالى كما يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
إضافة نعم الله إلى غيره مقل ومكثر فيها. فالأصل أن الإنسان يشكر الله ويثني عليه ويحمده ويقر أنه ما من نعمة عليه في دينه أو دنياه صغيرة أو كبيرة إلا وهي فضل الله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ما من نعمة تقع لك أو لأي مخلوق حتى لو كان من هذه الدواب الصغيرة إلا وهو من الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله، والمؤمن الموفق إذا زادت عليه النعم زاد ذلا لله تعالى واستكانة، لأن كثرة النعم مع قلة الشكر خطرة جدا على الإنسان. قال الله عز وجل مبين حقيقتنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا أردت أن تعرف حقيقتك انظر إلى هذا الصبي الصغير الذي بدأ يحرك يديه، لا يدري أن هذه اليد التي يحركها له، فهو يسعى إلى أن يمسك يده لا يدري أنها له. لا تعلمون شيئا، علم الإنسان ما لم يعلم، لا يدري الإنسان بشيء، لا يعرف أن هذا يضره فهو حار يصيبه، أو أن هذا ينفعه، ويستمر على هذا ثم يعلمه الله تبارك وتعالى حتى يعلم الكلام، وأمده بالسمع وبالبصر وعلمه ما لم يكن يعلم. فمن أعظم جحود نعمة الله تعالى أن تنسب هذه النعمة إلى غير الله. وأكثر ما تنسب النعمة، أكثر ما ينسب الإنسان النعمة لغيره إلى من؟ إلى نفسه إن الإنسان لظلوم كفر، إن نجح قال هذا كد الليالي، هذا لأني نبيه، إن ربحت تجارته قال أنا لست كهؤلاء الذين لا يعرفون صنوف التجارة. من أكثر ما ينسب الجاهل النعمة إلى نفسه، إن نجح فلأنه فاهم غيره لا يفهم، إن تفوق في تجارة فلأنه يعرف دروب التجارة وليس مثل هؤلاء الذين لا يعلمون، وهكذا شيء عظيم. ولهذا قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. فما أكثر ما ينسب الإنسان نعمة إليه أو أن ينسبها إلى غيره، مع أن النعمة من الله تعالى كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. لهذا قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معنى الآية قيل يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته وينكرون ذلك عنادا، هذا قول. القول الثاني يعرفون ما ذكر في سورة النحل من النعم وينسبونها لقوتهم أو مهارتهم أو نحو ذلك. سورة النحل ذكر الله تعالى فيها عددا كثيرا جدا من النعم، ولهذا يسميها بعض أهل العلم سورة النعم، كثرت ما فيها من ذكر النعم. فينبغي بالعبد أن يتفطن لهذا، وإذا أراد أن يحقق الشكر فإنه لا يمكن أن يكون شاكرا لله إلا إذا وجد الأمر الأساس والأكبر وهو الاعتقاد القلبي بأن هذه النعمة من الله. أما لو قال الحمد لله ويعتقد أنه هو النبي الذي حازها فلا ينفعه هذا الشكر. الشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول مرتبط بالقلب وهو نسبة النعمة إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني اللهج وذكر أن هذه النعمة من الله، وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث وهو الأمر العظيم الذي يتفاوت فيه الناس أعظم التفاوت، هذه النعمة التي آتاك الله ومنعها ملايين من البشر وخصك بها لا تستعملها في معصيته. إذا حققت هذه الثلاث كنت من الشاكرين، فلا تستعمل نعم الله إلا فيما يحل لك أن تستعملها أو فيما يجب عليك. أما أن يعطيك الله هذه النعمة ثم تستعملها فيما تعصي به الله، كأن يعطيك الله تعالى النظر فتنظر إلى النساء الأجنبيات. ما حكم النظر يا طالب العلم إلى النساء الأجنبيات؟ حرام. ما الفائدة؟ سبحان الله، ما فائدة علمك الآن وأنت تقول إن النظر إليهن حرام ثم تستعمل هذه النعمة في النظر إليهن؟ أنت تعلم أن هذه نعمة، وعدد من لا يبصرون في العالم بالملايين وليس بالآلاف، وأعطاك الله تعالى النظر أنت، وأعطاك السمع، وأعطاك الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، فسيسألك الله تعالى عنها. ونسأل الله ألا يناقشنا الحساب فيها، الحساب فيها حسير. فهذه نعم من نعم الله. ولهذا أعلم الناس بالله هم الرسل. سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه العرش من اليمن واستقر عنده في الشام، أول ما رآه مستقرا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ما قال من عظمة جنودي ومملكتي، لا والله. فأعلم الناس بالله هم الرسل، وهم أكثر الناس ذلا لله ونسبة للنعمة إليه. فاحذر أن تكون من الغافلين الذين ينسبون النعمة إلى غيره تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله.
هذه خصلة واضحة، والمقصود بالكفر بآيات الله الكفر بآيات الله المنزلة، كما قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، فهم يكفرون بما أنزل الله تعالى على رسله في القرآن في التوراة وفي الإنجيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى التاسعة والأربعون جحد بعضها.
هذا من تفاوتهم في الكفر والجحود، فمنهم من يكفر بجميع النعم بجميع الآيات، ومنهم من يجحد بعضها، كحال اليهود مع آيات عيسى التي أنزلها الله تعالى عليه كفروا به مع أن عنده آيات جلية واضحة، وكحال النصارى واليهود مع الآيات التي أنزلها الله عز وجل على محمد. ومن كفر بآية واحدة فقد كفر بالجميع. فسبب كون المصنف رحمه الله جعل هذه مستقلة عن التي قبلها أنهم متفاوتون، فمنهم من يكون عنده جحد كلي للآيات، ومنهم من يكون عنده جحد جزئي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
هذه من خصالهم أنهم يجحدون أن ينزل الله تعالى على بشر شيئا من الوحي. هذه الآية نزلت في من؟ من أهل التفسير من قال نزلت في قريش، واختار ابن جرير وابن كثير. قال ابن كثير لأن الآية مكية، قال واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، والعرب كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، كما قال الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لكن من المفسرين من قال إن الآية أنزلت في اليهود في طائفة منهم، وقيل في رجل منهم يدعى فنحاص، وقيل في مالك بن الصيف. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنشدك الله، أتجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ فقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فلامته اليهود وقالوا كيف تقول ما أنزل الله على بشر من شيء، ونزعوه من منصبه الديني وأحاله إلى آخر. احتج الذين قالوا إن الآية في اليهود ببقية الآية، ويقول تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قالوا فهذا يدل على أن الآية يخاطب بها اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
هذه المقالة قالها عدو الله الوليد بن المغيرة، هو كافر من كفار قريش، ولا عجب أن يقول هذا حين يقول إن هذا إلا قول البشر، ينفي أن يكون من الله. لكن من عجيب الضلال أن يوجد في من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من يقول إن هذا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام الله بل هو كلام محمد، ويزعمون أن لفظ القرآن من عند غير الله وإنما الذي من الله هو المعنى. وأصل ما قال هذه قالها ابن كلاب، وقد اشتد إنكار الإمام أحمد والسلف على ابن كلاب هذه المقالة القبيحة. يقول هذه الألفاظ من رسول الله، أما كلام الله فهو معنى لا يكون بصوت ولا يكون بحرف. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم عبر، أو جبريل عبر عن المعنى القائم بالله، بناء عليه فهذا الموجود في القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة، وبعضهم يقول حكاية. ولا شك أن هذا مقارب كما ذكر الدارمي وغيره، قال هذا قول الوليد بن المغيرة، إنها هو الذي يقول إن هذا إلا قول البشر. قالوا فمن سمعه وقال إنه قول البشر فكما قال الطحاوي فقد توعده الله بسقر، إذ قال إنه قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر. ولا شك أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، فالله تعالى هو الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جبريل ما مهمته؟ نزل به الروح الأمين، أمين، نزل بما سمعه من رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. ما مهمة محمد؟ إن عليك إلا البلاغ، بلغ. ولذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى الله القرآن كلاما. ولو كان كلام الله هو المعنى القائم بالله عز وجل لما أمكن أن يسمعه هذا الآتي من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المعنى لا يسمع أصلا، لكن هو القرآن العظيم وهو كلام الله، كلام الله بلفظه ومعناه. طيب أسئلة، طيب أيضا نفس الشيء أخوان بهدوء بالنسبة للأسئلة إن شاء الله. لا إله إلا الله. فيما يتعلق بالإلحاد، كم الخصال التي ذكرها المصنف سمي أخي؟ نعم نعم، الإلحاد بالصفات وأيضا في الأسماء. طيب ماشي، ما نقدر نعطيك نصف الكتاب خلاص يا شيخ شريف، إذا أتى الأخ ببعض الجواب إن شاء الله لا بأس يعني. طيب ما سبب نزول قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم؟ نعم سمي أخي. نعم في من؟ لا 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 من صحابيين، نزلت في قرشيين وثقفي، أو وثقفيين وقرشي، قال أحدهما ماذا قال؟ وقال الآخر إن رفعنا سمع، لا ما نقول صحابيين، لا لا إن شاء الله. طيب تفضل يا أخي. ما معنى قولهم وما يهلكنا إلا الدهر؟ نعم
وما يميتنا،
لكن اعتقادهم ما هو بالضبط؟ الآية تدل على إيش؟
الآية
تدل على تحديدا، الآية تدل على ماذا بالضبط؟ على إنكار البعث. نعم على إنكار البعث. قلنا إن الشكر له ثلاثة أركان. نعم 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 باللسان. طيب من أول من قال إن الأحرف هذه من كلام البشر؟ الأحرف موجودة في القرآن. نعم نعم لا من المنسوبين للملة. نعم أول من قال من المنسوبين للقبلة. ابن كلاب. نعم ابن كلاب أول من قال ابن كلاب. اذكر نوعين من أنواع الإلحاد في الصفات. نوعين. نعم أن ينفي ما أثبت الله أو نعم إما أن يثبت ما نفى الله أو أن ينفي ما أثبت الله. Gracias.